بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كعادته مر سريعا شهر الخير، موسم الرحمات والنفحات، ما أن شرعنا في الاستعداد له حتى وجدنا أنفسنا على أبواب التوديع. ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر أنفسنا مجددا بما نحن فيه من هذه النعمة الغالية. لقد أنعم الله علينا بشهود شهر الخير، أمد الله في أعمارنا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من موسم الخير. كل يوم من أيام هذا الشهر هو عبارة عن نعمة جديدة لا بد للمرء أن يستقبلها بمزيد من الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وها قد مرت الأيام ونحن الآن على أعتاب قمة هذا الموسم العظيم. نحن الآن على بعد خطوات أو لحظات من سباق العشر. العشر، وما أدراك ما العشر؟ عشر رمضان، عشر الخير، هذه الليالي المباركة التي فيها من الخير ما لا يكاد يحصيه العقل. وحتى لا يتوه بنا الكلام، سأكون محددا في كلامي عن هذا الموسم العظيم، موسم العشر، حول نقطتين: العشر كيف كان، ثم العشر كيف ينبغي أن يكون. نعم، كيف كان العشر، ولكن عن أي كان نحن نتكلم؟ نحن نتكلم كيف كان العشر هناك في الصدر الأول، هناك في عصر النبوة، كيف كان العشر في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد لنا أن نعرف البداية حتى نعرف كيف نحن نقف الآن وكيف يجب لنا أن نعمل. كيف كان العشر؟ ماذا كان يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه العشر؟ تخبرنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره. وفي لفظ الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. اجتهاد فوق اجتهاد، سبحان الله. كيف يمر الإنسان على هذه الكلمات مرورا سريعا ولا يتوقف معها وقفات؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت حياته أصلا كلها اجتهاد، فترى كيف كان شكل هذه العشر، كيف كان اجتهاده في هذه العشر. هنا أيضا تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وترسم لنا ملامح هذا الاجتهاد أو تقرب لنا بعضا من صورة هذا الاجتهاد، فتقول رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذا أيضا حديث مشهور، ومن الأحاديث التي نكاد من كثرة تكرارها نحفظها عن ظهر قلب، لكننا بالفعل نحتاج إلى وقفة نتدبر في كل كلمة من كلماته. انظر لقول أمنا عائشة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة. السؤال، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيي الليل؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك قيام الليل أصلا؟ هل كان في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم في أي لحظة من اللحظات وفي أي وقت من الأوقات كان هناك ليل لا يحيى؟ لماذا لا نسأل أنفسنا هذا السؤال؟ إنك إذا طالعت سنة رسولك ستجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قيام الليل أيما حرص، فما تركه أبدا، لا في حضر ولا في سفر، لا في صحة ولا في مرض، فكان في سفره يخفف من كثير من النوافل، لكنه كان لا يترك أبدا قيام الليل ولا يترك الوتر، وكان أيضا في حال مرضه إذا ما حزبه أمر وإذا ما فاته ورده من الليل كان يقضيه بالنهار، فما كان أبدا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ليل بلا حياة، ليل بلا إحياء. إذن عندما نتخطى هذه المقدمة سوف تعلم وتترجم حقا معنى كلمات أمنا عائشة، عندها ستعلم أن قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله في العشر أي أنه كان يجتهد في قيام الليل في هذه العشر أكثر مما كان يفعل في باقي أيام العام. وكيف كان يفعل في أيام العام؟ كانت أيضا أمنا عائشة تصف لنا قيام الليل سائر العام، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أي تتشقق قدماه، هذا عن قيامه طوال العام. فكيف ننظر إلى قيامه عندما يجتهد أكثر من هذا؟ حتى إن بعض أهل العلم فسر أحيا ليلة أي أنه لم يرقد قط، لم ينم أصلا، وهذا ليس معهودا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من المعهود في سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم وينام، فكان يخلط الليل ما بين نوم قليل وقيام طويل. لكن في هذه العشر كان لا ينام كما يقول بعض أهل العلم، أو قالوا لو أنه أخذ سنة من النوم فتكون كالغفوة أو كالشيء القليل، المهم أنه أحيا ليلة. تدبر في هذا وتأمل كيف كان صلى الله عليه وسلم وهو من هو في مقامه عند ربه، وهو من هو سيد البشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم هذا أحيا ليلة. يا الله على هذه الكلمة، عندما تنظر إليها من منظورك الشخصي قد لا تتذوق معنى الكلمة، لكن أريدك أن تضع هذه العلامات التي وضعناها حتى ترسم ملامح قيام الليل في هذا العشر، ثم انظر إلى ما بعدها، أحيا ليلة وأيقظ أهله. هذا أيضا من الأمور التي نمر عليها مرورا سريعا، أيقظ أهله. عن أي أهل نتحدث؟ نحن نتحدث عن أزواج رسولنا صلى الله عليه وسلم. ترى هل كان فيهم غفلة؟ ترى هل كانوا يغفلون عن قيام الليل أصلا؟ هل كانت أبيات رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يقام فيها الليل؟ لا والله، بل كان فيها القيام والذكر والقرآن، وكانت فيها ملامح العبادة، كيف لا؟ وقد أخذت كل امرأة منهن من أمهاتنا صلى الله عليه وسلم مباشرة من مشكات النبوة. فرأينا ما لم نره، وعلمنا ما لم نعلم، وشاهدنا التنزيل بأعينهن. فكانت منهن من تقوم الليل كزينب بنت جحش رضي الله عنها، حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم مر يوما فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، فسأل لمن هذا الحبل أو لماذا هذا الحبل، فقالوا له إنه لزينب. كانت رضي الله عنها تقوم الليل حتى إذا ما غلبها التعب استندت وأمسكت بهذا الحبل، كانت تقوم قياما طويلا، حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لهم لا بل حلوه. نعم، نحن لم نأمر بهذا، بل تقوم وتنام وتأخذ جسدها بالرفق. كان قيام الليل أصلا قضية محسومة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا نقرأ أيقظ أهله. نعم، أيقظ أهله، لأن هذا وقت الاجتهاد الزائد، لأن هذا موسم لا يكون فيه أي تهاون، إنه موسم العشر. وهي رسالة أيضا لنا نحن، لكل إنسان منا أقبل على الخير ووجد وتلمس طريق الخير. نقول له رسولك صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة ولم يترك أهله، قام بين يدي ربه ولم يغفل عن مسؤوليته. كذلك الحال أنت يا عبد الله، يا من حملتك خطاك إلى المسجد واستطعت بفضل الله أن تقاوم الكثير من الموانع، وجئت هنا بين يدي ربك مناجيا مصليا داعيا، لا تغفل عن أهلك، لا تترك تركتك، لا تغفل عن مسؤوليتك. نعم، أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن من تعول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وربك جل في علاه أخبرك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلا تقل النجاة النجاة وتترك خلفك هؤلاء فريسة لأصحاب الشهوات وأصحاب الزيغ والضلال. لا تأتي أنت هنا وتتركهم نهبا لهؤلاء، لا تترك ولدك، لا تترك زوجك، لا تقل في سرك ربنا يهديهم. نعم، نحن ندعو لهم بالهداية، ولكن كيف ستأتي الهداية وأنت تتركهم بين يدي الغواية؟ أنت بين يدي ربك مصليا قائما وتترك ولدك على القهوة يجلس على هذه المقاهي، ويجلس في الطرقات، أو لعله جالسا على التلفاز، أو جالسا يلعب. لا تترك، خذه في يدك، أيقظ أهلك، أيقظهم من سباتهم في النوم، وأيقظهم من غفلاتهم في حياتهم. أيقظ أهلك، كن صارخا فيهم، استعمل سلطتك، أغلق هذا التلفاز، أغلق كل وسائل اللهو، لا وقت للهو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يكن هناك وقت للنوم، لا أقول وقتا للهو، لا تتركهم، احملهم حملا على الخير، أيقظ أهلك وخذهم معك. نعم، لماذا لا تأخذهم معك؟ لماذا لا تأخذ ولدك وأهلك إلى المسجد؟ قم معهم الليل. نعم، لا تتركهم خلفك في البيت، وإن تركتهم فاتركهم مطمئنا إلى أنك تتركهم إلى الخير. أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. العلماء اختلفوا على كلمة شد المئزر، ما معنى شد المئزر؟ فهناك من قال هو كناية عن شدة الاجتهاد في العمل، ولكن خالفهم آخرون وقالوا لا، هذا تحمله كلمة جد، أما شد المئزر فهو كناية عن اعتزال النساء في هذه الليالي. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزل الكون كله، كيف هذا؟ ألم يسن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم سنة الاعتكاف؟ آهم من هذه السنة التي طبقنا منها أشياء وتركنا روحها وتركنا لبها. رسولنا صلى الله عليه وسلم جد واجتهد واعتزل الحياة وكان يعتكف، عكف على الشيء أي لازمه. ترى ما الذي كان يلازمه رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الاعتكاف؟ ما كان يفعل إلا شيئا واحدا، كان يخلو بربه، يخلو بربه. وهل كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في أي لحظة من لحظات حياته بعيدا عن ربه؟ كان ليله ونهاره في سبيل الله تطبيقا عمليا بشريا لقول الحق سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكان صلى الله عليه وسلم في نهاره مجاهدا أو معلما أو داعيا للخير، وكان ليله قائما، وهكذا. ولكن لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب الإلهي: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من ماذا؟ إذا فرغت من مسؤولياتك وأشغالك التي هي أصلا لله، إذا فرغت من كل هذا فلا تنسى نصيبك من حالك مع ربك. فكان صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه العشر ليختلي بربه، يعبد ربه فارغ البال هادئ الذهن، يترك كل شيء. وكما أخبرتنا أيضا أمنا عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في جماعة ثم يدخل بعد ذلك في خبائه، يضرب له الخباء في المسجد ويختلي فيه صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل قديما قبل البعثة عندما حبب له التحنث أي التعبد، وحبب له الخلاء أي يختلي بربه. فكان يجلس الليالي ذوات العدد، وقيل أنه كان يجلس رمضان كله يعبد ربه قبل البعثة، فكيف بحاله لما أكرمه الله وشرفه بالبعثة؟ والسؤال أيضا عندما ننظر إلى هذا: لماذا الاعتكاف؟ لماذا؟ لماذا سن لنا صلى الله عليه وسلم هذه العبادة العظيمة والعجيبة أيضا في مفهومها الذي يخالف مفهومنا عن الدنيا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا هدفا ساميا، ألا وهو تربية القلب وتربية النفس وحملها حملا وجمعها جمعا على العبادة، وهذا لا يكون أبدا مع الأعمال والأشغال وتقلب الأحوال، بل لا يكون أبدا إلا عندما ينهي الإنسان تعامله كاملا مع الحياة ويخلو بين جدران مصمتة لا يرى فيها أي شيء ولا يسمع فيها أي صوت، اللهم إلا ما كان يراه من حاله مع ربه ومن صوته مناجيا لربه ذاكرا داعيا تاليا للقرآن. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هناك جائزة، جائزة عظيمة في هذه العشر، ألا وهي ليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ليلة القدر الذي شرفها الحق سبحانه وتعالى وأنزل فيها القرآن وتتنزل فيها الملائكة، ليلة عظيمة جدا قدرها عال جدا. لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف رجاء أن يصيب هذه الليلة. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، فلما اعتكف العشر الأوسط وهم بالخروج جاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن ليلة القدر في العشر الأواخر. فقام صلى الله عليه وسلم وخطب في أتباعه وقال لهم إنني اعتكفت العشر الأول ثم اعتكفت العشر الأوسط. لماذا؟ رجاء التماس هذه الليلة، يتلمس هذه الليلة، يتحين هذه الليلة. رسولك صلى الله عليه وسلم يسارع ويبادر لأجل هذه الليلة، وكيف لا وهي ليلة القدر. فيكون الذي جمع نفسه وخلى بربه جائزته الكبيرة أنه يصيب هذه الليلة، فيا حظه من أصاب هذه الليلة، يا لا جائزته العظيمة من استطاع أن يقوم لله مخلصا في هذه الليلة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فضلا عن فضل ربه عليه باحتساب أجر هذه الليلة، خير من ألف شهر التي تتقاصر الأعمار، أعمارنا تتقاصر عن بلوغ مثل هذا العدد. هذه الليلة هي أيضا الليلة الكاشفة، الكاشفة لمعيار الإيمان الصادق. نعم، إن الذي صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق في اتباعه ما كان ليفرط في سنته، ما كان ليسمع بهذا الأجر ثم يفوته. لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الليلة: من حرم خيرها فقد حرم. هذا هو المحروم حقا، وما أكثر المحرومين، ما أكثر المحرومين، ما أشبعهم كثرة الغفلة والبعد عن ربهم طوال العام، استكثروا أن يقوموا الليل ليلة، يقوموا لله ليلة. ما شبعوا من الدنيا وما فيها من ملذات وغفلات وانشغال، ولم يستطع الإنسان منهم أن يقاوم ليلة، هم محرومون، لا عذر لهم بعد ذلك. نعم، قد يكون الإنسان له عذر معين، ولكن أن يعذر طوال عمره كيف يكون؟ قد يكون الإنسان مشغولا، ولكن هل يكون الانشغال حتى إنك ما تستطيع أن تفرغ ولو شيئا من الليل؟ على مثل هذا النموذج قامت أمة الإسلام، تلقوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعوا جيدا كيف كان عشر النبي صلى الله عليه وسلم. فتناقلت الأمة جيلا بعد جيل تعظيم هذه العشر، ورأينا في سير سلفنا الصالح كيف كانوا يستقبلون العشر، حتى إنك لتطالع في ترجمة بعض السلف أنهم كانوا يغتسلون في كل ليلة من ليالي هذه العشر، ويتلمسون ليلة القدر، حتى إن بعضهم كان يجعل زيا مخصوصا لهذه الليالي يلبسه استعدادا لليلة القدر، ثم لا يلبسه بعد ذلك إلى العام المقبل. كانوا يستعدون أيام استعداد، وكان الإنسان منهم يقبل على العبادة بفرح. نعم، كانوا يحبون العبادة، كانوا يحبون هذا العبادة، ما كانوا يؤدونها لمجرد تحصيل الأجر، بل كان الإنسان منهم يحب أن يلاقي ربه. حتى إن بعضهم وهو ثابت البناني كان جل ما يتمناه أن يقوم الليل في قبره، كان يريد هذا أمنية حياته، أن يقوم الليل في قبره كما قام الليل في حياته. نعم، أحب العبادة وأقبل عليها، كيف لا وقد تلقوا هذا كابرا عن كابر. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم صلى الله عليه وسلم ليلة حتى ثلث الليل، ثم قام بهم ليلا حتى انتصف الليل. أتدرون ماذا سألوا رسولهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا سائر الليلة هل قمت بنا سائر الليلة؟ سبحان ربي، يستزيدون من رسولهم أن يزيدهم في العبادة، ما كان أحد منهم يضجر ولا يمل، بل كانوا يحبون هذه العبادة. حتى طمأنهم نبيهم وقال لهم: أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. نعم كانوا يحبونها، لأجل هذا كانوا يقبلون عليها وكانوا يطبقون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيقيمون الليل، حتى إنك لتسمع بعضهم يقول أنهم كانوا يقومون بالآيات الطوال وكانوا يقومون حتى قرب الفجر، هذا عن صلاة التراويح، كانوا يقومون في رمضان صلاة التراويح حتى قرب الفجر، حتى إن بعضهم كان يعتمد على العصي من طول القيام وما كانوا يشتكون. أما عن إيقاظ الأهل فحدث ولا حرج، كان مشهورا عن فلان أنه كان يقوم الليل ويبعث صارخا في أهله، وفلان كان لا يقوم الليل حتى يوقظ كل أهله صغارا وكبارا حتى العبيد والجواري، هكذا هكذا كان ليلهم تطبيقا عمليا لسنة نبيهم. اجتهدوا وشدوا المئزر فعلا، وجدوا واجتهدوا، لماذا؟ لأنهم نظروا نظرة حقيقية كيف لا بد أن يكون الحال كما كان عليه صلى الله عليه وسلم. هذا عن العشر كيف كان، ويبقى لنا كيف لا بد أن يكون، وهذا ما نذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نتكلم عن عشرنا كيف لا بد أن يكون، أعلم بداية أن هناك حصنا منيعا تتكسر على أسواره كل الكلمات، هذا هو حصن العقل الذي غلف نفسه بتحصينات داخلية حتى يبرر لنفسه حاله الذي هو عليه. عندما نتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرني هذا العقل المراوغ، هذا هو النبي، هو نبي، أين أنا من النبي، هو أنا فين والنبي فين. فهذا بداية أول معايير الانحراف، أن يتحدث العقل والنفس بهذا المعيار، هذا هو النبي، أنا ما أقدرش أكون زي النبي سبحان ربي، مع أن الآيات والأحاديث تتوالى في تأسيس هذا المعنى، أن النبي أصلا لم يبعث إلا ليتأسى به الناس، لأجل هذا بعثه الله بشرا من البشر، ولأجل هذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن لنا في رسولنا أسوة حسنة، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا أن علينا أن نتبع سنته، فلا نزيد حتى ندخل في الغلو والشطر، ولا ننقص حتى لا نكون من المفرطين. عليكم بسنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الأسوار الشائكة لابد أن نهدمها أولا. فعندما نتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتحدث عن شيء نستطيع أن نفعله. نعم هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحدث عنها العلماء مرارا وتكرارا، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنته، أمرنا أيضا بألا نفعل بعض الأشياء فهي خاصة به، كما كان يفعل في حال وصاله في الصوم، نهانا عن الوصال في الصوم، لكن هل نهانا عن القيام حتى تتسطر أقدامنا؟ هل نهانا عن القيام حتى تتورم أقدامنا؟ لا، لم ينهانا عن هذا، بل أمرنا بهذا، أمرنا لأن هذه هي التربية الإيمانية التي تخرج عبيدا صادقين لله سبحانه وتعالى. من قهر شهواته واستطاع أن يقيم جسده تحت طوعه، هذا هو العبد الخالص. والأسرار الأخرى التي تتكسر عندها أيضا الكلمات، عندما نتحدث عن الصحابة والسلف الصالح يقول الإنسان منا في نفسه هم يعني كانوا عايشين عيشتنا، حياتهم يا عم كانت بسيطة وعلى قدهم، وأي حاجة بيأكلوا أي أكل ونايمين في أي مكان، الحياة بتاعتهم ما يش مع أدى. أقول لك سبحان ربي، وهل ضل البشر أصلا إلا بمثل هذه المراوغات؟ وكان الإنسان إنسان أكثر شيء جدلا. هم والله بشر مثلنا، كانت لديهم من الأعمال والأشغال ما يفوق ما نحن فيه. أتدرون لماذا؟ لأن الفرد منهم كان لا يكاد في الغالب أن يحصل قوت يومه، فكنت ترى أغلبهم عاملا طوال النهار يشقى ويكد لكسب قوته، ولا يتحصل إلا على أقل القليل. حتى إنهم كما نحفظ نحن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون لصلاة العشاء وينامون في مجالسهم. كانوا بشرا يعملون مثلنا، لديهم من الأشغال والأعمال والتجارات، ولديهم بل وكان منهم من يعيش حياته مجاهدا في سبيل الله، فتراه مجالدا للكفار بسيفه نهارا، قائما بين يدي ربه ليلا، حتى إنك لترى وصف الأعداء لمعسكرات المسلمين فكانوا يقولون لهم أزيز بالليل كأزيز النحل. ما شفناهم بيزنوا كده، بيزنوا مش عارفين ليه، لأنهم ما كانوا ينامون، كانوا يتحصلون على ما يقيم راحتهم ولا يزيدون. ثم تراهم لا يغفلون عن قراءة قرآنهم ولا ذكر ربهم ولا قيام ليلهم حتى وهم يجاهدون. إن الأمة التي تربت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمت أن هذا الدين لم ينزل لطائفة دون طائفة ولا لزمن دون زمن، فلأجل هذا كانوا يطبقون هذا المنهاج في حياتهم مهما تعددت بهم الأحوال. تقلبوا ما بين الفقر والغنى وكانوا عبيدا لله، تقلبوا ما بين النعيم والضر وكانوا عبيدا لله. كان الإنسان منهم يعمل، فكنت ترى منهم البزبار والبزاز والحداد، وكانوا علماء وكانوا زهاد وكانوا عباد. كنت ترى منهم الذي كان في حياته مريضا أو مشلولا ورغم ذلك يصر على أن يقوم الليل ويصر على أن يأتي المسجد وهو مشلول. نعم كانوا بشرا مثلنا، لهم حاجاتنا، يريد الإنسان منهم أن يأكل وأن يشرب وأن يجلس مع أهله ويسامر ولده وأن يتمتع بمتع الحياة، لكنهم كما كان بعضهم يفعل، كما قام أحدهم في الليل ووضع يده على فراشه وقال والله ما ألينك ولكن فرش الجنة ألين. نعم كانت لديهم دنيا مثلنا ومشاغل، لكنهم كانت لديهم همم ونفوس عالية لا تنشغل بالسفاسف ولا بمحقرات الدنيا، كان همهم عاليا. لأجل هذا تجاوزوا ما نحن غارسون فيه، تجاوزوا ما نحن غارقون فيه من مستلقعات الدنيا، واستطاعوا أن يتغلبوا على كل هذا لأنهم نظروا نظرة الحقيقية، هذه دنيا وهذه آخرة. فإذا ما تجاوزنا هذا نستطيع أن نقول كيف لابد أن يكون العشر. كل ما ذكرناه موجود الآن مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ولكن زاد عليه في زماننا ما نراه الآن. تغيرت الأحوال وتبدلت الأفهام وتبدلت المفاهيم، وصارت الدنيا ليست كالدنيا، تغولت وانتشرت، وصارت الدنيا أكثر إلهاء وأكثر إغراء، صارت المشاغل تتضاعف والمسؤوليات أيضا تتضاعف. كل هذا لابد أن تضعه في الحسبان وأنت تدخل على العشر. لو كان الإنسان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لأن يعتكف ولأن يشد المئزر في هذه العشر، فحاجة الإنسان منا في هذا العصر الذي قل فيه العلم والعمل وقل فيه منسوب الإيمان، ليس في قلب كل فرد بل في الأمة أجمع، وصار فيها الوهن ودب فيها هذا داء الأمم، أنت أحوج ما تكون لهذه العشر. لو كان الإنسان من الصدر الأول الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج للخلوة ويحتاج للعبادة في هذه العشر فأنت أحوج. لو كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحتاج لأن يعتكف ويخلو بربه فأنت أحوج. يا من تبعد مسافات مسافات في حالك مع ربك من هذا الذي كان مع حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انظر للعشر هذا المنظور، أنك تحتاج إليه أشد ما يكون الإنسان في حاجته. أنت أحوج لهذه العشر من طعامك وشرابك وأنفاسك. فحياة الروح أهم من حياة البدن، وأرواحنا معذبة مريضة، ومنا من نكون روحه الإيمانية تلفظ أنفاسها بين جنبات صدره، فنحن أحوج ما نكون. علينا أن نأخذ الأمر على هذا الحد من الخطورة. من فاته هذا العشر فهو محروم، والمحرومون كثيرون. سئل أحد الصالحين: لماذا لا أستطيع أن أقوم الليل؟ فقال له: كبلتك ذنوبك. وسئل آخر: ما السبيل إلى قيام الليل؟ قال: لا تعصه نهارا يقيمك بين يديه ليلا. ونحن أحوج ما نكون لهذا الخطاب: لا تغفل عن ربك حتى يقيمك بين يديه، لا تعصه ولا تخالف أمره ولا تخالف أمر نبيه ولا تخالف سنته، وستجد نفسك على الحال الذي نتكلم عليه. الأمر ليس صعبا، قد يبدو للناظر أن هذه أمور فظيعة، أمور لا يستطيعها الإنسان. لا والله، ليس في ديننا ما يعجز الإنسان عنه، لأن ديننا أصلا دين اليسر، ولم نكلف إلا بما نطيق. فاعلم يا عبد الله أنك تطيق أن تعتزل الحياة في هذه العشر، أنت تطيق أن تعبد ربك ليل نهار في هذه العشر، أنت تطيق أن تذكر ربك وأن تقيم حياتك على هذا الأمر في هذا العشر، أنت تطيق أن تخلو بربك صائما بالنهار ذاكرا داعيا، وأن تقوم بين يدي ليلك بين يدي ربك في الليل طوال الليل. نعم أنت تستطيع، وأكرر نحن نستطيع، ولكن هل نريد؟ هذا هو السؤال، وهذا هو مفتاح اللغز. من أراد سيعمل، من أراد سيبذل، من أراد واقتنع سوف يكون له حال مع العشر. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا مغفورا لنا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم امنن علينا بعبادة ترضيك عنا. اللهم امنن علينا باعتكاف يرضيك عنا. اللهم امنن علينا بقرآن يرضيك عنا وبليل يرضيك عنا. اللهم تقبل صالح أعمالنا. اللهم اهد عاصينا. اللهم اهد عاصينا. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد نساءنا واهد رجالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بكل من حارب المسلمين، وبكل من آذى المسلمين، وبكل من قتل المسلمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأنجي إخواننا المستضعفين في العراق، وأنجي إخواننا المستضعفين في بورما، وأنجي إخواننا المستضعفين في إفريقيا، وأنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.